أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة الثانية من حلقات بستان العارفين التي نتحدث فيها عن الأخلاق الحسنة التي يحبها الله ورسوله والمؤمنون. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الإحسان، ونتحدث بمشيئة الله عز وجل في حلقة اليوم عن الإخلاص. الإخلاص صفة من الصفات القلبية ومقام من مقامات القلوب المتصلة برب العباد سبحانه وتعالى. الإخلاص له ثلاث صفات لا يوجد في أي عمل من أعمال القلوب. هذه الصفات التي هي موجودة في الإخلاص، إن الملك المقرب لا يعلمه، لا يطلع عليه فيكتبه، لأن الإخلاص سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. الإخلاص عبارة عن سر من أسرار الله عز وجل، يودع الله في قلب من يحب من عباده. اللهم اجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله رب العالمين. فالصفة الأولى في صفات من أركان ومن ركائز الإخلاص، أن الملك المقرب لا يطلع على الإخلاص في قلب العبد فيكتب، ولا يستطيع، وهذه الصفة الثانية، لا يستطيع الشيطان أن يطلع على إخلاص العبد فيفسده. والصفة الثالثة، إن العبد المخلص نفسه لا يطلع على الإخلاص الذي في قلبه فيغتر به. يعني سبحان الله، لا ملك مقرب ولا شيطان رجيم ولا نفس العبد يطلع على قضية الإخلاص، لأنه سبحان الله قضية مختصة بين العبد، أو قضية خاصة بين قلب العبد الموحد وبين الله سبحانه وتعالى. الإخلاص درجتان، هناك العبد المخلص وهناك العبد المخلص. العبد المخلص هو العبد الموحد، ولذلك سميت سورة الإخلاص بهذه السورة، لأنها عبارة عن التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص، سورة التوحيد، تخص التوحيد، فالعبد المخلص والعبد الموحد. أما المخلص وهذه درجة أعلى، فإنما هو العبد المختار الذي اختاره رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك عرف العلماء قضية الإخلاص أو مسألة الإخلاص، ألا تطلب لعملك شاهدا إلا الله عز وجل، لا تطلب لعملك شاهد إلا الله. لأن الصحابة عندما قرأنا في كتب السيرة عن حياتهم، كان الواحد منهم يتسلل أو ينسل من فراشه كما تخادع الأم رضيعها عندما ينام، يعني ينسل من فراشه كي لا تشعر به زوجته أنه ترك الفراش، كي يقوم يصلي لله رب العالمين سبحان الله العظيم، لا يشعر به أحد ولا يحس به أحد ولا يعلم بقيامه أحد إلا رب العباد عز وجل. هذا هو السمت العام للإخلاص، ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله عز وجل نعمة ما نأخذه من الأنعام التي وهبها لنا رب العباد من ضمن الرزق عن اللبن، قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا سبحان الله العظيم من لون الدم الأحمر القاني، وأيضا خالص من رائحة الفرث سبحان الله، لا فيه رائحة ولا فيه لون، وإنما هذا اللبن الخالص الذي رزقنا به رب العباد عز وجل، هكذا عمل العبد، لا فيه رائحة الذنوب سبحان الله العظيم ولا فيه لون المعصية، وإنما هو عمل خالص لله سبحانه وتعالى، ليس فيه هذه الألوان من فضل الله عز وجل. ولذلك قال أهل العلم إن عملك من أجل الناس عبارة عن شرك والعياذ بالله. يعني أن تعمل من أجل الناس فهذا شرك، يؤتى يوم القيامة بالعالم وبالشهيد وبالكريم، ويقال لهم كما نحفظ جميعا، إنما علمتهم ليقال عالم وقد قيل، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، وإنما أكرمت أو أعطيت أو تصدقت ليقال جواد كريم وقد قيل، ثم يلقى كل واحد منهم والعياذ بالله على وجهه في النار، لأنه ما ابتغى بعمله الناس، رجى بعمله الناس، عمل من أجل الناس. فالعمل من أجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، هكذا قال لنا أهل العلم. فالعبد الذي يعمل لأجل الناس والعياذ بالله يدخل في دائرة الشرك والعياذ بالله، والذي يترك العمل من أجل الناس أيضا هو مرائي والعياذ بالله رب العالمين. أما الإخلاص فهو الخلاص من هذين الأمرين، الخلاص من الرياء والخلاص من الشرك. فليسيروا من الرياء الشرك. وأن تتخلص من الشرك ومن الرياء إنما بالإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وإخلاص النية لله عز وجل. ولذلك الخلاص من الرياء ومن الشرك هو الإخلاص، لأن بالإخلاص يعافيك رب العباد سبحانه وتعالى من هذا ومن ذاك. لكن إخوة الإسلام، الإخلاص يجب أن يكون في مناحي ثلاثة، يكون في القول ويكون في الفعل ويكون في العمل. أما القول، أن تقول الكلمة خالصة لوجه الله عز وجل، لا تبتغي بها إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا تبغي بها إلا أن يرضى عنك رب العباد عز وجل، تقول كلمة الحق لا تخاف في الله لومة لائم، ثم يرى الإخلاص في فعلك، أو ترى أنت الإخلاص في فعلك، لا تبغي به إنسانا، لا تبغي به مرضاة إنسان، إنما يعني القصد كله هو ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. ثم في العمل، في العبادات، أن يكون عملك لله عز وجل، لا تبطئ الصلاة لأن فلانا يراك، لا تذهب إلى المسجد لأنك لا تريد أن يقال إن فلان لا يأتي إلى المسجد، لا، أنت تعمل كل هذا ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. وأن يكون أيضا عندك إخلاص في الهامات القلبية، فلا تعتمد ولا تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى. فعندما تصدق القول مع الله سبحانه وتعالى وتصدق في فعلك، فعندئذ يثمر هذا الصدق إخلاصا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن جميعا أمرنا بقضية الإخلاص عندما قال لنا ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فما أمر المؤمنون إلا بالإخلاص، يجب أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى في أقوالنا كما قلت، وفي أفعالنا وفي أحوالنا، عندئذ نكون من الذين سمعوا ما في سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، كما روى ابن ماجة بإسناد حسن صحيح. الإنسان المسلم يجب أن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يدعو الله عز وجل: اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه. فكان عندما يسأل ما أخلصه وما أصوبه يا أمير المؤمنين، قال: أخلصه ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى، وأصوبه ما كان على الكتاب والسنة. فيجب على العبد أن يراعي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، ثم منطبقا ومنضبطا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان مما قال ابن قيم الجوزية رضي الله عنه: إن العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. يعني إنسان معه جراب في سفر يملأه رملا، هذه الرمال تثقل السائر والمسافر هذا ولا ينفعه ما فيه من رمال. هكذا العمل بغير إخلاص، فرب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. والله غني يعني سبحان الله عن هذا كله. أيضا إن الله غني عن الشرك، فهو أغنى الأغنياء عن الشرك. فمن أشرك في عمل مع الله غيره سبحانه وتعالى ودع الله نصيبه لشريكه، لأن الله يريد منا أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم. هل راجعنا أعمالنا كلها وتساءلنا قبل أن نبدأ العمل وقلنا: هل سوف أصنع هذا إخلاصا لله سبحانه وتعالى؟ هل سوف أزور هذا المريض إخلاصا لله عز وجل؟ هل سوف أصنع هذا الأمر وأفك كرب العاني هذا إخلاصا لله سبحانه وتعالى؟ هل سوف أقوم هذه الليلة إخلاصا لله عز وجل؟ هل سوف أذهب لإصلاح بين متخاصمين إخلاصا لله؟ أم أنني أريد أن يقول الناس إنني رجل صالح أصنع كذا وكذا وكذا؟ لا بد من مراجعة سبحان الله العمل، ومراجعة النية وتجديد النية، حتى يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين ومن المخلصين الذين تخلصوا من هذه الدنيا بالأعمال لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله عز وجل. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين في القول وفي الفعل، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.